ما بمعنى أنه دائما في الأمور الدنية والأمور الضارة، وهو لا يضر إلا نفسه، لا شك لا يضر إلا نفسه. من مظاهر ذلك أن يكون مشحونا بالهوى، مشحون بالهوى بمعنى لا يريد لا الحق ولا العدل، دائما الهوى يقابل الحق والعدل، كما أنه يقابل المعصية ويقابل الطاعة ويقابل الاستجابة لله وللرسول، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فكل ما خالف الحق في الدين والدنيا وخالف العدل فهو هوى. وفتش نفسك حينما يكون نزاعات بين الناس، أو حينما يكون حكم على الناس وعلى تصرفات الناس، في أي طرف أنت؟ هل فعلا أنت متجرد وتتحرى الحق، أو أنك مائل إما لحزب أو لجماعة أو لبلد أو لطائفة أو لفئة أو لحكام أو نحو ذلك؟ أبدا. يعني لو أن الإنسان صدق في محاسبة نفسه لعرف، وكل إنسان يعرف نفسه. الناس وقد تكون من حكمة الله سبحانه وتعالى أنك لا تستطيع تقطع بفلان أنه هوى، ولهذا من الأخطاء كذلك أن تجزم أن فلان ما قصد في فعله هذا أو في تصرفه أو في قوله إلا الهوى. من الصعوبة أن تجزم، لأنه هو ينفي وأن تقول لا أنت هوى، لأن أعمال الهوى قلبية. ولكن من أسر سريرا ألبسه الله رداءه علانية، والإنسان يعرف من فلتات لسانه. ولكن ومع هذا لا تقطع ولا تحكم على أحد إلا بالظاهر، لكن أنت أهم شيء لا 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 يعني لا تشغل نفسك بالحكم على الآخرين، اشغل نفسك بتهذيب نفسك والحكم على نفسك وعلى تصرفاتك أنت. حقيقة لو أننا صدقنا في مراجعة أنفسنا ومحاسبة أنفسنا واشتغلنا بها، يعلم الله لكنا على خير كثير. ما يسوء الناس ولا يضيع الأحوال ولا يفسد الأوضاع إلا أن الناس تشتغل بعيوب غيرها وتهلك نفسها في الحديث عن فلان وفلان، بينما هو فعلا قد أضاع نفسه. كيف حاله مع نفسه؟ كيف حاله مع أولاده؟ كيف حاله مع دين الله؟ كيف حاله مع الأخيار؟ كيف حاله مع قضايا المسلمين الذي يجب أن يبذل هو، بينما أبدا مشغول بأن يقول فلان قصر. نعم قصر، وأنت ماذا فعلت؟ من السهولة أن تنظر في أحوال الناس، من السهولة أن تحكم على الناس، ومن السهولة أن تنتقد، ومن السهولة أن تجد المعايب. المعايب كثيرة، ومن تلمس عيبا وجده، حتى لو كان أنظف الناس إذا تلمست في عيب سوف تجده. العرب تقول من تلمس عيبا وجده، ما يمكن أن تجد إنسانا سليما. لكن ليس هذا الشطارة كما يقال، وليس من العبقرية. العبقرية أن ترجع إلى نفسك وتحاسبها، وحينئذ تستطيع أن ترى الهوى الذي في نفسك. وما الذي دعاك إلى الهوى؟ ما الباعث؟ الرجل يقول قال الله وقال الرسول، فتجد تلوي أعناق النصوص وتحاول تجرها إلى هنا، تجرها إلى فلان، تجرها إلى أن يؤيد قول شيخك أو قول فلان من الناس أو قول كذا، أو القضية التي أنت تعيش من أجلها تحاول أن تجلب لها النصوص بأي تعسف. مشحون بالهوى، مندس بالخبائث. الخبائث طبعا فيما يتعلق بالحسد والغيظ، لأن كما قلنا لكم نحن نتكلم عن أعمال القلوب لا عن خبائث الماديات أو خبائث المعاصي كالزنا والخمر، هذه خبائث لا شك، لكن الكلام عن خبائث القلوب، الحسد، الغيظ، الغل، سوء الظن، التعصب، الكره، الحقد، هذه كلها خبائث إذا امتلأ بها القلب صلى الله عليه وسلم إما بها كلها أو ببعضها، فكل الأمر خطير. حتى ولو واحدا صلى الله عليه وسلم، لو فقط أن, 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 أن يمتلئ قلبك بالحسد صلى الله عليه وسلم، أو بالحرص كما فصل الشيخ فيما مضى وسوف يأتي. الحرص يعني مجرد أن تكون حريصا، الحرص المذموم دائما مشغول خاطرك من أجل أن تجلب إلى نفسك كل شيء. حرص يدعوك إلى البخل، حرص يدعوك إلى الشح، حرص يدعوك إلى الحسد، حرص يدعوك إلى أن تتطلع إلى ما في أيدي الآخرين، حرص يدعوك إلى أن تكره أن يكون في الناس الخير، أسأل الله السلامة. هذا 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 أم الخبائث القلبية. فهذا هو التفتيش وهذا هو الحساب الصادق مع القلب. ولهذا الشيخ يقول قلب مخذول مشحون بالهوى، مندس بالخبائث، ملوث بالأخلاق الذميمة، منها الحقد والحسد، كلها أخلاق ذميمة، كما قلنا أخلاق قلبية، التلمس رضا الناس بسخط الله، التبرم من الأوضاع، إحالة الأمور إلى ما يجري إلى فلان وفلان، وتفسير الأحداث كما يقال تفسير فلان فعل وفلان كذا، هذه كلها تدل على خبث في الطوية، وعلى خبث في سوء وخبث في الظن. فإذا امتلأ القلب هذا بالهوى والحسد والحرص والشحناء والغيظ، حينئذ يقوى سلطان الشيطان لاتساع مكانه، ويضعف سلطان الإيمان، لأن الإنسان مشغول بعيوب الناس، مشغول بتحرك قلبه وتقطع، نسأل الله السلامة، حسدا وغيظا، ويضعف سلطان الإيمان، ويمتلئ القلب بدخان الهوى فيعدم النور، كلما تكثف الدخان حجب النور، ويصير كالعين الممتلئة بالدخان، لا يمكنها النظر، ولا يؤثر عنده زجر ولا وعظ. طبعا الكلام هو نسأل الله السلامة عن القلوب التي منتسبة للإسلام، وإلا الكفار هؤلاء شيء آخر، الكفار منتهن الحديث معهم، لأن أصل الإيمان ليس موجودا عندهم. الكلام هنا عن أهل الإيمان الذين يعرفون الله ويعرفون رسوله ويؤمن به، ثم مع هذا تمتلئ قلوبهم بما تمتلئ، بهذا عليهم خوف كبير، ولهذا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم القلوب، منها قلب منكس، نسأل الله السلامة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وإن كان أصله قد يكون معه أصل الإيمان. والقلب الثالث قلب يبتدئ فيه خاطر الهوى فيدعوه إلى الشر، فيلحقه خاطر الإيمان فيدعوه إلى خير، وهذا كثير من القلوب، بمعنى فيه داعي هوى وفيه داعي خير، كما قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. غالبا هذا قد يدخل فيه الظن لنفسه، وقد يكون المقتصد قد أيضا يناله شيء، لكن الغالب الخير فيه أكثر، أما السابق بالخيرات فصاحب القلب الأول. والقلب الثالث قلب يبتدئ فيه خاطر الهوى فيدعوه إلى الشر، فيلحقه خاطر الإيمان فيدعوه إلى الخير، وهذا كثير من القلوب، يعني أحيانا تجد فعلا يغلب عليه هاجس الخير وطابع الخير، فيتوجه إلى الأمور الخيرة فيما يتعلق بحب الناس، وفيما يتعلق بعبادة الله عز وجل، وفيما يتعلق بانشراح صدره بالذكر، وانشراح صدره بالصلاة، وانشراح صدره بقراءة القرآن، وانشراح صدره حينما يقدم معروفا في إحسان، في بر الوالدين، إصلاح ذات البين، هذه الأمور كلها ينشرح صدره. أحيانا قد يسلك مسالك غير حسنة، إما بإعاقة خير يصل إلى أحد، وإما نوع من الحسد، ونوع من حب إزالة النعمة، زوال النعمة عن فلان، وحسد فلان كيف حصل على كذا، كيف صار له كذا. أحيانا يتلفظ بألفاظ يريد بها أن يفهم الناس أن فلان ما حصل على كذا إلا لكذا، هذه بواعث سوء، فقد يكون الشريك مختلطا بين هذا وهذا، أيهما يغلب يميل إلى أحد الطرفين. مثل الشيخ لذلك قال: مثاله أن يحمل الشيطان حملة على العقل، ويقوى داعي الهوى، ويقول: أما ترى فلان وفلانا كيف يطلقون أنفسهم في هواها، بمعنى أنه الإنسان إذا غلبه أحيانا غلبه سوء، سوف يجد قرناء كثيرين قد يكون موصوفين بالصلاح، يقول: أنا ما أحسن من فلان، لما تعظ أحيانا ويحاسب نفسه: يا أخي هذا ما يجوز، أنا ما أحسن من فلان، فلان كذا وكذا، شوفوا يسوي. هذا ليس حجة. إذن هذا هاجس شيطاني استطاع أن يجره الشيطان إلى حزبه في هذه القضية، فمعلوم أن هذه ليست حجة. لما الإنسان يزل ويقول: لماذا زلته فلان؟ هذا ما هو صحيح. ولهذا لو 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 أخذ منه شيء وقيل: لماذا أخذت مني؟ نقول: لأن أخذ من فلان. يقول: لا، فلان أنا ما لي شغل. فإذا اختلف هو يقبل هذا في حال الزلل، لكنه لا يقبله لو 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 أقيم عليه حجة في 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 الشيء الذي له، إنما يقبله فيما هو عليه. فيحمل الشيطان حملة على العقل ويقوى داعي الهوى ويقول أما ترى فلان وفلان كيف يطلقون أنفسهم في هوى، حتى يعد جماعة من العلماء، بل لعله قد يعد جماعة من المنسوبين إلى الصلاح. أحيانا بعض الناس ظاهرهم الصلاح ومع هذا لهم زلات، أنت لا تنظر إلى من زل كيف زل، وإنما تسأل الله لهم العافية، ولا لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. ولا أحيانا فعلا قد يكون بعض المحسوبين على العلم وعن المحسوبين على الصلاح والتعبد يزلون، قد يكون زل خطأ أو قد يكون زل متعمدا، وقد يختم الله عز وجل بحسن الخاتمة. فأنت لا تشتغل بأن تتبع زلات الناس، الناس يزلون، حتى العلماء حتى الصلحاء حتى العباد يزلون، فأنت ليس الشطارة وليس المهارة والعبقرية أنك تقول فلان زل، إنما المهارة والعبقرية وقوة الإرادة أنك لا تتبع الناس إذا زلوا، لا تكن همة، لكن إذا أحسنوا فأحسن، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. هذه الرجولة، وهذا هو القوة، وهذا هو الإيمان، وهذه الإرادة. أما أنك تقول فلان زل وأنا أزل مثل فلان، هذا غير مقبول لا عقلا ولا شرعا. حتى يعد جماعة من العلماء فتميل النفس إلى الشيطان، فيحمل الملك حملة على الشيطان ويقول هل هلك إلا من نسي العاقبة. فإذا يدخل الإنسان في محاسبة صحيحة ومحاسبة صادقة، حينئذ يستنير بإذن الله، إذا صدق فإنك وأنا فلان صحيح زل، أسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والعفو، أو حتى إذا كنت طيب القلب قد ما تحسبها زلة، تقول هذا من العلماء لعله وجد له تأويلا، لعله كذا وكذا، ولو كنت لا تتبعه، أنت لا تتبعه. وغالبا يا إخواني يعني ينبغي أن تعرفوا أن العلماء لا يتعمدون الزلة، حينما يزل العالم ما يزل عنها زلة ولا يقدمها للناس أنها زلة، هذا يقدمها للناس على أنه هذا اجتهادي، وإلا صعب، ولا لا في المتقدمين ولا في المتأخرين، لا ابن حزم رحمه الله ولا غيره ولا من الأئمة، كلهم لهم زلات. وهل حينما زلوا يعلمون أنها زلة؟ أبدا، كان له اجتهاد وأتى أول كذا وكذا. ولا تستغرب حينما تقرأ لبعض آراء العلماء الشاذة، شذات العلماء مع أنهم أخيار ونحسبهم من أولياء الله سبحانه وتعالى ونحسبهم من الصنعاء وهم قدوتنا وأسوتنا، ومع هذا محفوظ لهم زلات، بمعنى محفوظ لهم شواذ، شواذ العلم موجودة، مليئة الكتب الشواذ، فلان أفتى بكذا فلان أفتى بكذا، حينما أفتى ما أفتى بها وهو يعتقد أنها شاذة، إنما أفتى بها لأنه رأى أو تبين له أو فهم من النص الشرعي أو فهم كذا وكذا فأفتى. فإذا إذا كنت طيب القلب حتى زلة العالم تحملها محملا حسنا، تقول والله لعله متأول، لعله لم يبلغ كذا، لعله كذا وكذا، فهذه طيبة القلب. ثم أيضا آخر المطاف أن تقول نسأل الله لنا وله العافية، نسأل الله أن يهدينا وإياه الصواب ونحو ذلك. فإذا غلبك باعث الخير وغلبك الملك كما عبر الشيخ هنا، فيحمل الملك حملة على الشيطان ويقول هل هلك إلا من نسي العاقبة، فلا تغتر بغفلة الناس عن أنفسهم. أرأيت لو وقفوا في الصيف في الشمس ولك بيت بارد، أكنت توافقهم أم تطلب المصلحة؟ والمصلحة تكون في المكان البارد. أفتخالفهم في حر الشمس ولا تخالفهم فيما يولد النار؟ فإذا كان في الأشياء المادية تقول لا والله أنا عندي بيت مكيف، ليش أجلس في الشمس؟ طيب الناس جلسوا، لا الناس غلطانين، طيب لماذا لا ترى أنهم غلطانين في قضايا القلوب؟ أفتخالفهم في حر الشمس ولا تخالفهم فيما يولد النار؟ فتميل النفس إلى قول الملك، ويقع التردد بين الجندين، جند الشيطان وجند الرحمن، إلى أن يغلب على القلب ما هو أولى به، فمن خلق للخير يسر له، ومن خلق للشر يسر له، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الكلام في هذا جميل ودقيق، وكل الصفحات الآتية فيها تفصيل وكلام يحسن أن يطلع عليه طلبة العلم والمربون والدعاء، ففيه أمور جيدة فيما يتعلق بالتربية وفيما يتعلق بعمل القلوب وفيما يتعلق بحسن النظر في أمور الناس. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: بمناسبة سفرنا للعودة إلى أوطان مشيئة الله بعد أداء مناسك العمرة، وذلك غدا بعد صلاة الجمعة، فهل يجوز أداء طواف الوداع بعد صلاة الجمعة؟ لنستعد للرحيل بعد صلاة الجمعة؟ لا، لعل مراد قبل صلاة الجمعة، لعل مراد السائل قبل، فهل يجوز أداء طواف الوداع قبل صلاة الجمعة لنستعد للرحيل بعد الجمعة؟ لا مانع أن تطوف الوداع قبل صلاة الجمعة، لكن لا تكون في أول النهار، وإنما الساعة العاشرة أو الحادية عشرة، لا مانع إن شاء الله. يقول: ثلاثة أشخاص إخوان، واحد له ولد توفي، وواحد له بنت، وواحد له ثلاثة أبناء. توفي الذي له البنت، وحين تقسيم الإرث استبعدوا البنت وقسموا الإرث على الذكور، أخ المتوفى وأولاده الثلاثة وابن أخيه، نال منهم خمس، لكل منهم خمس هكذا، والإرث عبارة عن عدة قطع أراضي زراعية متفرقة وباقي قديمة. السؤال: ايش الذي هو ايش وباقي قديمة بالريف يمكن، نعم، الذي هو ابن اخي المتوفى الان، هل عليه ان يعطي بنت عمه شيء من قسم له من عمه، او ان عمه هو المسؤول عن حصتها من الارث، مع العلم ان الوالد كان وقتها صغير السن الى اخره؟ على كل حال، لا شك ان هذه القسمة خطأ، خاصة اذا كان المتوفى ابوها، اذا توفي ابو البنت فانها حقها ان يصف تركة ابيها. اما اعمامها، اعمامها اذا كان لهم اولاد فانها لا ترث منهم، لا ترث هي شيئا منهم، او ان هي رحم من ذوي الأرحام، لكنها ترث أباها، لها من أبيها النصف، فينبغي بل يجب على الذين ورثوا مال أبيها أن يعطوها نصف تركة أبيها، أما الباقي فيأخذه، نعم، العصبة اللي هم أبناء أخيه، أبناء أخيه الأخوين كليهما إذا كان لهم أبناء، لكن يبدو أن الواحد هو الذي له ثلاثة أبناء، أما الأول كان متوفى وتوفي ولده أيضا، فهي ترث، ما ترث البنت لا ترث إلا من أبيها، لا ترث عمها، البنت لا ترث عمها. فعليهم أن يتواصوا إذا كانوا تقاسموا مال أبيها أن يدفعوا لها ما يقابل نصف تركة أبيها. وحتى هذا الابن الذي كبر وبلغ، نعم، من أجل أن يبرئ ذمته، إذا كان أخذ من مال أبيها شيئا، من تركة أبيها شيئا، عليه أن يرد مقدار حقها مما أخذ، ويأخذ ما يرثه من عمه. قدمت في الطائرة ولبست ثياب الإحرام، وظننت أنهم عندما نحاذ الميقات سيخبروننا، ولكن لم أعلم إلا عندما هبطنا في مطار جدة، فأهللت من هناك. مدام أنك لم تنوي ولم تلبي إلا ولم تهل إلا في مطار جدة فإحرامك صحيح وعليك دم تذبحه في مكة وتوزعه على فقرائها. يقول في بلد أغلبيته مسلمة يحكمها مسلم وبها أقلية غير مسلمة لا يطبق فيها الشرع، فما على العلم في هذا البلد؟ عليهم أن يناصحوا وأن يبينوا وأن يدعي الله عز وجل وأن يبصروا الناس وأن يذكروا بالحكمة وبما لا يضر وبما لا يعود على الدعوة وأهلها وعلى الإسلام وأهله بالانتكاسات. وماذا على العامة؟ العامة أيضا عليها أن تستفتي العلماء وأن تسأل العلماء وأن ترتبط بالعلماء وتسألهم عن أمور دينهم سواء فيما يتعلق بالأحوال الشخصية أو بغير الأحوال الشخصية. بعد أن اغتسلت من الجنابة وأرادت تصلي الفرض، بعد أن فرغت من الصلاة أحست بشيء ينزل منها فتعيد الصلاة، وإن كان ينزل عليها بعد ما واضح. على كل حال إذا كانت صلت ولم ينزل شيء فصلاتها صحيحة، أما إذا نزل قبل الصلاة أو في أثنائها وخرج خروجا حقيقيا ليس إحساس فقط، لأن الإحساس بالانتقال أو الإحساس بالحركة لا يكفي، لابد أن فعلا أن يجاوز الخارج الموضع بأن يخرج. إذا خرج فحينئذ أي خارج من السبيلين ناقض للوضوء، أي خارج من السبيلين القبل أو الدبر، أي خارج فهو ناقض للوضوء، حدث ناقض للوضوء. فإذا كان خرج أثناء الصلاة أو قبلها نعم تعيد الصلاة، أما إذا خرج بعدها فإن الصلاة صحيحة. وإذا أرادت أن تصلي مرة أخرى لفرض آخر أو ما يحتاج له الطهارة فإنها تحتاج إلى أن تتوضأ. إذا وقع حدث هكذا على إنسان وكان مفرطا فهل يلوم نفسه أم يقول هذا بقدر الله سبحانه وتعالى؟ ومتى يجوز الاحتجاج بالقدر؟ لا شك أن الإنسان ينبغي أن يلوم نفسه، وإن كان طبعا لومه نفسه لا يعني أن هذا ليس بقدر، فكل ما يقع في هذه الدنيا أو في الكون كله هو بقدر الله سبحانه وتعالى، إن كل شيء خلقناه بقدر، فكل ما يقع سواء ما كان باختيارك وبفعلك أو ما كان من أمور خارجة عن اختيارك، ولكن على كل حال لا تلوم القدر بأي حال من الأحوال، لا تلوم القدر بأي حال من الأحوال سواء كنت أنت متسببا تسببا ظاهرا أو كان شيئا من غير اختيارك، وإنما الإنسان العاقل يعود على نفسه باللوم إذا كان قد قصر، يعود على نفسه باللوم إذا كان قد قصر هو بنفسه بمعنى قصر وفرط، فهو الذي يلوم نفسه. ولوم النفس طبعا لا يعني طبعا اليأس أو يعني إنما اللوم الإيجابي كما يقال، بمعنى لوم يدعوك إلى أن لا تكرر الخطأ، لوم يدعوك إلى أن تحسن أوضاعك، لوم يدعوك إلى أن تتجاوز الأخطاء في المستقبل قدر ما تستطيع، وليس لوما بمعنى يعني عتاب يدخلك في دائرة اليأس ويدخلك في دائرة أن يضيق صدرك بحيث لا تقدم أمورا تنفعك في دنياك وآخرتك. لا، إنما المقصود أن اللوم يؤدي بك إلى التحسن ويؤدي بك إلى المحاسبة الإيجابية. وهل يجوز ومتى يجوز الاحتجاج بالقدر؟ الإنسان لا يحتج بالقدر، عادة الإنسان لا يحتج بالقدر إلا إذا قصر، وعجزه النفسي وعجزه الشخصي يجعل اللوم على القدر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكذا كذا. فلا لا تلوم، ولكن قدر الله ما شاء فعل، بمعنى لا يصدر منك بسبب عدم حصول الشيء لوم، وإنما أمور مقدرة، بمعنى القدر يكون باعث إيجابي. أنا اجتهدت وحصل كذا، الحمد لله، هذا ليس إلي. استعن بالله ولا تعجز واحرص على ما ينفعك، مما يدل على أن لك اختيار. النبي صلى الله عليه وسلم أوصاك بالحرص على ما ينفع، بمعنى أنك بإذن الله قادر على أن تجلب ما ينفعك. هل الدين الإسلامي دين الأنبياء أم خاص بدين محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو دين الأنبياء. الإسلام دين الأنبياء كلهم، وإن كانت الشرائع مختلفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء أبناء وعلات، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في القرآن النصارى قالوا: واشهد بأننا مسلمون. وموسى وهارون كما في سورة يونس أيضا أخبر، وكذلك نوح في سورة يونس أيضا أنهم مسلمون، وكذلك إسماعيل وإبراهيم، إبراهيم وإسماعيل وهكذا. فبل أكثر الأنبياء وغلبهم جاء ما يفيد القرآن أنهم مسلمون. كل مسلم يحب أن يكون قلبه عامرا بالإيمان وأن تكون أعماله القلبية سليمة، فما هي الوسائل المعينة على ذلك؟ لعل ما ذكرته فيه شيء من الإيضاح، والدروس الماضية كان الإيضاح فيها أكثر الحقيقة، وسوف يأتي مزيد، لأنه الإنسان يحس حينما يكون الشيء مكرر لأنه تكلم عنه قريبا فلا يكرره. لكن مما يعين على ذلك أولا كما قلنا الإيمان والفرائض والنوافل، يعني أن تشتغل بالأمور الخيرية، ففرائض الإسلام كثيرة، واشتغل بما يفتح الله عز وجل عليك. طبعا الفرائض هذه لابد منها، الفرائض الواجبة لابد منها، والمحرمات لابد من تركها والكف عنها كلها. لكن الأمور نوافل العبادات هي التي بإذن الله يعني تحيي القلب وتجعل الإنسان قريبا من ربه وتجعله معمورا بالخير والتقوى. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فتكثر من النوافل، طبعا النوافل كثيرة وأنواع، لكن انظر ما فتح الله عز وجل عليك. قد يفتح عليك في الصيام، قد يفتح عليك في صلاة الليل، قد يفتح عليك في صلاة الرحم، قد يفتح عليك في الجهاد، قد يفتح عليك في الأمر معروف النهي عن المنكر، قد يفتح عليك في إصلاح ذات البين، قد يفتح عليك في السعي على أرض المال والمسكين. فأمور كثيرة ما تستطيع تطيقها كلها، ولا كل الناس تحسنها كلها أيضا، وإنما الله عز وجل جعلهم مواهب وجعلهم مختلفون. فلا تلوم إنسان مثلا هو لا يصوم الاثنين والخميس أو الثلاث أيام من كل شهر، أو يصوم يوما ويفطر يوما، لا تلومه، ولعله مشغول بالعلم، مشغول بالسعي على والديه، بصلة الرحم. فالناس لو فتشتم في الناس وجدتهم مختلفين، منهم من فتح عليه في صلة الرحم وإن كان قد في تقصيرات أخرى، لكنه عجيب في صلة الرحم، يصل الخالة والعمة، وإذا نزل السوق واشترى شيئا تجد لا يكاد ينسى أقاربه بشكل عجيب، بينما بعض الناس خير لكنه لا يكاد يعطي أحدا شيئا. فهذا مشغول فتح عليه بقراءة القرآن، يحب أن يتلو القرآن، وهذا فتح عليه بالطواف، وهذا فتح عليه بالصيام، وهذا فتح عليه بالجهاد، وهذا بطلب العلم، وهذا بالإصلاح بين الناس. هذا يكاد يكون باب لا يفقهه الناس. الإصلاح بين الناس هي عجيب، ومن أفضل القربات، ولا يطيقه كل أحد، ولا يحسنه كل أحد. فإذا كنت ممن فتح الله عليك بدماثة الخلق وحسن الإصلاح بين الناس والجمع الكلمات وجمع كذا وكذا بحيث تصلح، هذا خير كثير. فإذا أعمال الخير غالبا تؤدي إلى نقاء القلب وإلى صفاء، لأنك لا تؤديها إلا لأن قلبك نظيف، تحب الخير للناس. أما إذا كنت مشغولا بالحقد والحسد والتتبع لزلات الناس وتنظر في أمور سلبية لا تدفع إلى إيجاب، هذا لا ينفع. هل تجوز العمرة عن الأم والأب بعد أن يعتمر الإنسان عن نفسه؟ وهل يكون الإحرام من بيت، من البيت أو من التنعيم؟ تصح العمرة عن الأب والأم وعن غيرهم إذا كانوا متوفين أو غير قادرين على العمرة أو الحج ماليا وبدنيا، أو سبقا اعتمروا أو حجوا حجة الإسلام وعمرة الإسلام ثم وكلوك إذا كانوا أحياء. أما إذا كانوا أموات فإنه يجوز الاعتمار عنهم والحج.